بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وكنيته أبو الفداء، واسمه إسماعيل بن عمر، وقوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل المزيد، هذا يوم القيامة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا يوم القيامة، فكل هذا يوم القيامة. قال قتادة وأبو مالك والسدي: وأزلفت أدنيت، هذا ثابت إلى قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أدنيت وقربت من المتقين، هذا لا إشكال فيه. غير بعيد، قال: وذلك يوم القيامة، ثم فسر ذلك بقوله: وليس ببعيد. وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت قريب هذا. وقد اختلفوا في معنى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هل هذا التقريب أزلفت أي أدنيت وقربت، هل هذا التقريب لهم قبل دخولهم الجنة بعد موتهم تقرب له، أم في حياتهم الدنيا قبل موتهم تقرب في ذهنه وفي عقله حتى يكون يتصورها ويعبد الله عز وجل رغبة فيها؟ ذكر هذه المعاني، ذكر ثلاث معاني القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال: قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت منهم. وقيل هذا بعد أن قال قربت منهم، قالوا قيل هذا قبل الدخول، قبل الدخول في الدنيا، أي قربت من قلوبهم حين قيل لهم اجتنبوا المعاصي، وقيل بعد الدخول قول الثاني، وقيل بعد الدخول قربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعد. غير بعيد أي منهم، هذا تأكيد لقوله وأزلفت الجنة، غير بعيد تأكيد لقوله وأزلفت الجنة يوم القيامة. ابن كثير في هذا الموضع يقول: قربت من المتقين غير بعيدين، ذلك يوم القيامة. طيب، إيش معنى يوم القيامة؟ هل ظهرت لهم الجنة وقربت لهم قبل أن يدخلوها، أم أنها قربت لهم يوم القيامة باعتبار أن ما هو آت قريب؟ يرجح الثاني كقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. فيقول: يوم القيامة قريب، ولا أحد يدخل الجنة إلا يوم القيامة، ويوم القيامة قريب، كل ما هو آت قريب كما ترى. هو يقول هكذا كما ترى، اقترب للناس حسابهم، فما دامت القيامة قريبة وهي آتية فالجنة تكون فيها وهي قريبة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ونار كذلك. الحديث هذا مستند من يقول إنه قربت لهم، أي يوم القيامة تقرب له وتكون قريبة منهم، لأن لقربها لقرب موتهم ولقائهم بها للمتقين، فالمتقون موعودون بالجنة والجنة قريبة منهم، ما إن يموت أحدهم حتى فيدخلها، يموت أحدهم فيدخلها. للحديث أقرب إلى أحدكم شراك نعله، ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة، ويوم القيامة قريب، أتى أمر الله فلا استعجلوا، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. هذا قول ابن كثير وهو مرجوح، والصواب إنها تقرب لهم الجنة كما قال البغوي رحمه الله: بعد موتهم قرب لهم الجنة بعد موتهم. وأزلفت قربت وأدنيت المتقين الذين يتقون الشرك ويتقون، غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها، هكذا قال البغوي. ويؤيد هذا القول، هذا القول قد أيده ابن أو ماذا الشنقيطي رحمه الله أخذها البغوي أن هذا بعد موتهم وقبل يوم القيامة أو بعد القيامة لكن قبل دخولهم الجنة تقرب لهم تشويقا وتبشيرا لهم بها قبل دخولها. قال الشنقيطي أزلفت قربت، قوله غير بعيد فيه مع التأكيد مؤكد لقوله أزلفت أنها قريبة وغير بعيد، غير بعيدة منهم، توكيد لقوله أزلفت سواء عربت غير بعيدة أنها حال أو ظرف. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين جاء في مواضع أخرى من كتاب الله وهي مفسرة لهذا المعنى أنها يوم القيامة وليست في الدنيا، قربت من قلوبهم. هذا القول بعيد أنها قربت من قلوبهم في الدنيا قبل موتهم، ففسر هذا الآية قول الله عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. متى يكون هذا كله؟ هذا القيامة بلا شك أنها لأهوال القيامة، ولا سعر وتزلف الجنة إلا يوم القيامة. أزلفت أي قربت من المتقين وبرزت وظهرت النار للمجرمين وسعرت كذلك لهم. وقول الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. هذا يؤيد القول بأن هذا البروز والازدلاف، الازدلاف والقرب من المتقين يوم القيامة قبل دخولهم يرونها. وأوضح ذلك، أوضح دلالة في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 195 باب أدنى أهل الجنة منزل فيها من كتاب الإيمان، حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة قال عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تزلف تقرب لهم، وما قد دخلوها قبل أن يدخلوها تقرب لهم، فيأتون آدم فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة، يرونها قربت لهم لكن ما دخلوها إلا بشفاعة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، ذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء عليه الصلاة والسلام، على سبيل التواضع يعني لست بتلك الدرجة الرفيعة، معناها أن المكارم التي أعطيتها كانت بواسطة سفارة جبريل، ولكن أتوا موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، ذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمين وشمالا فيشفع يدخل أهل الجنة الجنة، فيمر الناس على الصراط ويدخل أهل الجنة الجنة. وشاهدنا من الحديث أنهم في ذلك الموضع يوم القيامة تزلف لهم الجنة وتقرب ولا يدخلونها إلا بشفاعة. قال النووي رحمه الله قوله فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة معناه تقرب، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت، فينظرون إليها ولا يستطيعون دخولها إلا بشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة دون جميع الأنبياء، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يراحوا من موقفهم، إما منهم للنار ومنهم للجنة، أهل الموقف جميعا برا وفاجرا، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد أن رأوها وضح هذا أن معنى أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أن ذلك يوم القيامة، وأنها تزلف وتقرب لهم ولا يدخلوها إلا بشفاعة، هذا معنى أزلف. نعم، وسياق الآية يدل على ذلك. هذا ما توعدون، إشارة إلى الجنة التي يرونها اليوم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ادخلوها بسلام ذلك يوم، يعني يدل أنهم لما لم يكونوا قد دخلوها، فبعد أن يشفع قال ادخلوها. أما القول بأن هذا كان في الدنيا قربت إلى قلوبهم، وأن هذا قول بعيدة، وهذا القول أيضا ممن قاله، ممن قال به السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، أخذه عن البغوي وعن أمثال هؤلاء المفسرين المحررين. قال قوله أزلفت الجنة أي قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم وحبر والسرور، وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم التاركين للشرك صغيره وكبيره الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له. يقال لهم على وجه التهنئة هذا ما توعد لكل أواب حفيظ، أي هذه الجنة وما فيها مما تشتهي الأنفس لذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب حفيظ، رجاع إلى الله في جميع أوقاته، أوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه. طيب، شهد هذا أنه أنها بعد دخول بعد قيام الساعة، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فصار الصواب أن غير بعيد تأكيد لقوله أزلفت، وليس معناه أن غير بعيد أي غير بعيد يوم القيامة فهو آتي، لا شك هذا أنه آتي، لكن هي تأكيد لقوله أزلفت آتي، ولا يعني ذلك أن مقصوده أن يكون ذلك لهم في الدنيا قريب إلى قلوبهم. طيب، بعد هذا قول أزلفت الجنة للمتقين، معروف تعريف التقوى، إن المتقين مفازة، المتقين في جنات وعيون، أدلة في هذا المتقين هم الجنة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا النعيم وهذا الجنة هو الذي توعدونه لكل أواب حفيظ، وكما أن النار للمريب وللمشرك ولمن يدعو مع الله إلها. وأزلف قال يعني ماذا ذكر أوصاف أهل النار، ذكر أوصاف أهل الجنة، أولا أواب، ومعنى أواب كثير، رجع تائب مقلع مقلع، وقال الله عز وجل إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا، فالصالح أواب رجع، ليس معناه أنه معصوم، قد يحصل منه لكن يرجع، أواب معنى تواب رجع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصف الله نبيه داود بقال إنه كان إنه أواب، قال وهبنا له سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال في داود نعم العبد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فالأنبياء أوابون رجعون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات أهل الجنة الذي هو أواب إلى الله سبحانه، رجع إليه، رجع إليه في الشدائد ويدعوه ولا يدعو غيره، رجع إليه إذا حصل منه زلل تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر ورجع إلى الله، رجع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أموره، هذا معنى أواب، هذا معنى أواب. وأما حفيظ قال يحفظ العهد فلا ينقض ولا ينقض، هذا جزء من معاني الحفيظ، ما هو كل الحفيظ، الحفيظ أوسع، تكلم على حفيظ بن رجب عند حديث حفظ الله يحفظك، الحديث 19 من 40 النووية، فحفيظ لصلواته، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، حفيظ لفرجه الذين هم على صلواتهم حافظون، قال لفروجهم حافظون، حفيظ لأيمانه احفظوا أيمانكم، ويحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، من يضمن لما بين لحيه وبين رجليه أضمن له الجنة، حفيظ لحقوق الله توحيد الله، حفيظ لحدود الله حيث يمتثل أوامر يجتنب نواهيه. هكذا فسرها ابن رجب بقوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشية الرحمن بالغيب وجاء بقلب نبي. وفسر الحفيظ ها هنا بالحافظ أوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. وهكذا حديث من حفظ ما بين، وفي لفظ من يضمن ما بين فقميه وفرجه ودخل الجنة، هو رواه هنا ذكره هنا بمعنى من حفظ من رواية أحمد. الحافظين فروجهم الحافظات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعين لقوله الذين هم لفروجهم حافظون. الحافظون لعاه يحفظ عهده، أيضا يحفظ أنه من حدود الله ورأي حقوقه. هذا معنى الحافظ الذي هو حفيظ صيغة مبالغة تشمل حفظ حدود الله وحقوق الله وتشمل طاعة الله. حفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله عز وجل حفظه الله. فشرح ذلك أوسع مما ذكره ابن كثير في هذا، لكنه جزء من أنواع الحفظ. هذا جزء من أنواع حفظ الله عز وجل، من أنواع الحفظ. حفيظ قال العهد، يحفظ عهده، يحفظ أيمانه، يحفظ. وقال عبيد بن عمرو الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا يقوم فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. وهذا من معانيه، ثبت هذا ولم يثبت. هذه من صفات أهل الجنة، أواب، رجاع، حفيظ بمعانيها التي دلت عليه، ليس بخصوص العهد فقط. العهد جزء من أجزاء وفرد من معاني كثيرة، وأعظم من ذلك حفظ التوحيد وحفظ الأيمان وحفظ العقيدة الصحيحة والمحافظة عليها وحفظ الوعد وحفظ اللسان وحفظ البطن من أن يدخله محرم وحفظ الرأس وما وعى من أن يسمع أو ينظر أو يتكلم بسوء، وهكذا حفظ. ثم من صفاته أنه يخشى الله، يخشى الله بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. صفات المؤمن هكذا، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. استدل ابن كثير أيضا بالحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا أيضا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، سورة الأنبياء بعد ذكر موسى وهارون الأنبياء جملة، وصفهم بهذا أن يخشون ربهم بالغيب. وخشية الله عز وجل، خشية الله عز وجل كلها عبادة عظيمة. فلا تخشوا الناس واخشوني، أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه أن تخشوه. أيضا أتي هنا بما يرادف القول الأول، إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعدهم بالغدي والغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من النار فمن النار. هذا يؤيد قول من قال إن مقصود أن أزلفت أيام القيامة. لكن ذكر هنا بالغيب لأن ذا أبعد عن الرياء. الخوف من الله والخشية من الله كلها عظيمة ومحمودة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأمر الله بالخشية وأمر الله بالخوف. لكن الذي بالغيب ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، يدل على مزيد الإيمان ومزيد الخوف ومزيد التفكر فيما يقدم عليه. ولهذا صار هذا الأجر فيه أعظم، وأنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهكذا أيضا يذكر الله بالغيب، أي بحيث أنه عند حدوده وحقوقه، حتى ولو كان في جلوة الناس وفي حضور الناس وهو في حالة انتهاك حرمة من حرمات الله أو كذا، قلبه يذكر الله عز وجل في حالة، يعني ماذا، في أي حال، فسواء كان في خلوته. ابن كثير سيذكر هذا، قال رحمه الله أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ثم قال وجاء بقلب منيب. والمنيب هو كما فسره الراغب النوب الرجوع مرة بعد أخرى، قال ناب نوبا ونوبة. سمي النحل نوبا نوبا لرجوعها إلى مفار فارها أو مقارها، ونائب ونابته نائبة أي حادثة من شأنها أن تنوب دائبا يعني تتكرر. والإنابة إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة والإخلاص والعمل. وخر راكعا وأناب، وإليك أنبنا وأنيبوا إلى ربكم منيبين إليه. وفلان ينتاب فلانا أي يقصده مرة بعد أخرى، تنتابه الأمراض أي تعود عليه مرة بعد أخرى، وأمثال ذلك. هذا معنى منيب من صفات المؤمن الذي يدخل تزلف له الجنة ويدخلها. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، قد أمر الله وقد أمر بها الله تعالى في كتابه وأثنى على خليله بها، قال: أنيبوا إلى ربكم. قال إن إبراهيم على حليم أواه منيب، خبر أن آياته إنما يستبصر بها ذكر أهل الإنابة. أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والذي يريكم آياته وينزل من السماء معا رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا، منيبين ونصب على الحال من الضمير المستكن في قوله فأقم وجهك، مستكن ومستتر يقال. والإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر البر والفاجر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه فهذا عام. والإنابة الثانية إنابة أوليائه وهي إنابة الإلهية، إنابة عبودية ومحبة، وتضمن أربع أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، يعني من هو المنيب الذي يسمى منيب ويستحق هذا الاسم؟ من اجتمعت فيها أربع خصال: محبة الله، عبادة الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. فهي بمعنى حنيف، أي لقي الله يوم القيامة بقلب منيب سليم، أي إليه خاضع لديه، ادخلوها أي الجنة بسلام. قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله. هذا معنى بسلام، ادخلوها بسلام من عذاب الله، ادخلوها بخير بغير أن تعذبوا. هذه الأصناف يدخلون الجنة بغير حساب المذكور هنا لمن اتصفوا بهذه الأوصاف، بدلالة قوله ادخلوها بسلام أي بغير إذا عذاب ولا حساب، حساب ولا عذاب. هناك آخرون يدخلوا الجنة لكن بعد أن يعذبوا، أما هذه الأصناف فتدخل الجنة بغير حساب. قال قتادة: سلموا من عذاب الله. وقوله بسلام شمل أيضا معنى أن الملائكة يقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فيدخلونها سالمين من العذاب ويدخلونها والملائكة تسلم عليهم. نعم، شمل هذين المعنيين، لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما. ذلك يوم الخلود أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا. يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا ولا تبسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما فيها موت ولا مرض ولا فيها ملل، لا يبغون عنها حولا. الحديث أقوله ذلك يوم الخلود رد على ما الجهمية الذي يقول تفنى النار تفنى الجنة ويخرج منها الناس ما يخلدون فيها. ومن ما يفرح أهل الجنة أشد الفرح ما جاء في حديث ابن عمر أنه يذبح الموت بين الجنة والنار. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة فيشرفون ويشرعبون، يا أهل النار كلهم قد عرف الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار فما فرح فيفرح المؤمنون بذلك أشد الفرح أنه لا موت بعد ذلك. وقال الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وبالعكس يحزن اشتد حزن الكافرين أنه لا موت بعد ذلك، لأنهم يقولون دعوا ربنا يعني ماذا يتمنون الموت أهل النار، لكن لما يذبح الموت ما يجدون عاد سبيلا إليه فيشتد حسرتهم تشتد. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذا من أدلة أهل السنة أن الجنة لا تفنى، ذلك يوم الخلود، وأن أهلها خالدون فيها وأنهم لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما يبغى تحول، مهما كان نعيم الإنسان في الدنيا يريد تحول يتفسح يتنقل، لكن الجنة لا يبغى عنها حولا لما فيها من النعيم. وقال الطحاوي رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وعند هذه الفقرة لا تفنيان ولا تبيدان فيها يذكر شراح الطحاوية جملة من الأدلة على أن الجنة دار القرار، دار البقاء، دار الخلود، دار الخلود فيها. وعند تذكر مثل هذه الأدلة الإنسان يخاف على نفسه شديدا والله أن يضيع عظيما دائما بزائل، بيسير زائل، أن يضيع عظيما دائما بيسير زائل، وهي الحياة الدنيا الفانية الزائلة التي فيها التي كل ما فيها يسير وقليل، ما عندكم ينفد ما عند الله باق. فلا يضيع عظيم بحقير، لهم ما يشاءون فيها أي مما اختاروا ووجدوا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فلا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الجنة لا يشربون الخمر، لا يشربها أبدا وكذلك لا يلبسها فيه، هذا في حال فقط، وإلا فمن دخل الجنة لا يمنع من شيء مما فيها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم فيما يدعون. أما ما جاء أنهم يمنعون ففي مرحلة من المراحل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي الحديث ولهم فيها ما تشتهي ما يشتهون، يعني كل ما اشتهت نفسه ولذت عينه. ويأمره الله عز وجل أن يتمنى حتى تنقطع أمانيه، ويذكره الله ويعطيه مزيدا على ما تمنى. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذلك يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها أي مهما اختاروا وجدوا من أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. وسيأتي أدلة هذه الكلمة التي فيها ما يتعلق أنه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخذنا ما يتعلق بقول يزلفت الجنة مع ترجيح القول في هذه المسألة، متى تزلف الجنة؟ هل تزلف إلى قلوبهم في الدنيا هم ما زالوا أحياء خلط، أم بعد موتهم تقرب يرونها قبل دخولها؟ هذا هو الصواب. وقوله غير بعيد، هل معناه أن يوم القيامة وأن الجنة قريبا منهم وإن كانوا أحياء؟ غلط، ولكن هذا بعد موتهم تقرب، كلمة غير بعيد تأكيد لقوله أزلفت الجنة. ثم يعني مضت الآيات في أوصاف أهل الجنة الذين استحقوا هذا النعيم، وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلونها بسلام، وأن ذلك يوم الخلود. إلى هنا بارك الله فيكم.